أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ماذا فعلنا به بالبيت أولا؟ عليكم السلام.
التنازع بين جرى واستشعرت انه ما توصيه.
طب اين اين الضمير؟
مو ما توصيه
ضمير
كان خطا
مضمره
جرى، لان جرى لا جرى واستشعرت كلاهما تنازعا على لون مذهبي. لون استشعرت تريدها مفعولة وجرى تريدها فاعلة. الان اذا ما قدرنا ضميرا في جرى، اين فاعل جرى؟ يعني اذا ما قدرنا ضميرا اين الفاعل؟ فإذا هناك إضمار، قطعا هناك إضمار، وإلا كانت جرى بلا فاعل وهذا لا يجوز عنده. لماذا؟ لأن لون واردة منصوبة في البيت، فاستشعرت تريدها مفعولا، فالذي عمل من هو؟ استشعر. والذي أهمل بالنسبة للون من هو؟ جرى. فجرى إذا تركناها بلا إضمار فقد فقد فقدت فاعلها، وبالتالي فهذا هو التنازع، وهذا إضمار قبل الذكر وثابت عن العرب، فيأتي كلام المصنف. طب أما العبارة ماذا فعلتم بها؟
هو يرجع
لهم الكلام.
أنا قلت لكن أنت اعترضت عليك.
سلام.
اليوم يجد لها مبررات في جعفر. ان شاء الله. بقي الكلام في التنازع على المفعول في باب ظن. اذا كان المتنازع عليه منصوبا لكنه عمدة في الأصل ومبتدأ في الأصل كما في باب ظن، ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ لم يفرقوا في هذه الحالة بين إعمال الأول وإعمال الثاني، بل قالوا في الحالتين لا يجوز الحذف، أي لا يجوز أن يترك الفعل المهمل من دون ضمير يعود على ذلك الاسم المتنازع عليه، سواء كان هذا الاسم المتنازع عليه مطلوبا لكونه مفعولا أول أو مطلوبا لكونه مفعولا ثانيا. والسر في عدم جواز الحذف أن هذا المتنازع عليه وإن كانت صورته صورة الفضلة إلا أنه عمدة في الحقيقة، وذلك لأنه إما مبتدأ وإما خبر في الأصل. وعلى كل حال فيكون ركنا في الإسلام. فلذلك لا يجوز الحبس. ولكن هل يجوز الإضمار فيه مطلقا؟ يعني سواء كان المهمل هو الأول أو هو الثاني، أم أن جواز الإضمار مشروطا بأن لا يكون إضمارا قبل الذكر؟ قالوا في هذه الحالة نفصل في هذا الإضمار، فنقول إن كان إضمارا قبل الذكر وجب المنع منه، لأنه وإن كان مطلوب المهمل عمدة إلا أن صورته صورة الفضلة ولم يسمع عن العرب إضمار قبل الذكر في مورد الضمير المنصوب، وبالتالي هذا ضمير منصوب لم يسمع مطلقا، فكأن العرب التزموا بأن يكون الضمير المنصوب كله على وتيرة واحدة، أنه لا يجوز الإضمار فيه قبل الذكر.
لم يسمع أو ليس هناك؟
لا، بحسب الظاهر لم يسمع، أنا يعني هذا هو الدليل. ولا يعني إذا تذكر يوم أمس ابن الناظم ماذا قال؟ استدل به بالسماع، سماع الإضمار قبل الذكر، لكن الإضمار قبل الذكر في مورد إن كان الإضمار أو كان الضمير منصوبا هذا لم يسمع عنه، هذا حسب الظاهر يستفاد من عبارات المصنف. أبي هذا متصل كذا. ألو ألو، عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، كيفك حاج؟ كيفك؟ لا والله بالدرس أنا هلا. مش كتير. وبين كنا فإذا يفصل في الإضمار، فإذا كان إضمارا قبل الذكر فوجب منعه لعدم سماعه وإن كان هناك ضرورة تبرره، وإن لم يكن إضمارا قبل الذكر كما لو كان المهمل هو الثاني. فبحسب الظاهر أنه في هذه الحالة لا مانع من هذا الإضمار ولو لم نلتزم بتأخيره. ليش؟ لأنه إذا كان المهمل هو الثاني فالضمير يعود على فاعل الأول، فليس إضمارا قبل الذكر فليس محظورا. إذن هذا إذا أهملنا الثاني. هذا بالنسبة إذن لحكم المتنازع عليه في باب ظن من ناحية عدم جواز الحظ وعدم جواز الإضمار قبل الذكر. فماذا نفعل؟ فمن جهة لا يجوز إسقاطه، ومن جهة لا يجوز ذكره في الكلام قبل مرجعه، وإلا كان إضمارا قبل الذكر، فماذا يفعل به؟ ففي هذه الحالة يؤخر الضمير. فمثلا ظننت زيدا، أو ظننت وظنني، أو هكذا ظننت زيدا أخا، نقول قبلها ظنني، ظنني نقول ظنني إياه ظننت زيدا أخا، ولكن نؤخر إياه إلى آخر الجملة. إذن لدينا ظننت وظنني، تنازعا على أخا، ظننت زيدا أخا، هكذا كان أصل الجملة، ثم جاءت ظنني زيد أخا، لكن أخا الثانية ما ذكرناها، ذكرنا أخا مرة واحدة، فصار ظننت وظنني زيد أخا، أو ظننت زيدا وظنني زيد أخا. فهنا المفعول الثاني للفعل الأول ليس موجودا، يعني أعملنا الثاني فيه، فحينئذ لابد من الإضمار، فنضمر ونؤخر الضمير عن أخا، فنقول بعد أخا إياه. فمن جهة نكون قد سلمنا من محذور وجوب الحذف، ومن جهة أخرى نكون قد سلمنا من الإضمار قبل الذكر. فلم نحذف العمدة ولا أضمرنا قبل الذكر في باب المنصوبة. نعم يكون متقدما في اللفظ، فلا يزق علي أنه إضمار قبل الذكر، الإضمار الممنوع. إلا هذا هو الحكم الذي ذكره الشارح، إلا أن بعض المحققين ومنهم ابن هشام في توضيحه ذكر، طبعا هو نقل عن الغير أيضا وليس منه، وذكر أنه في هذه الحالة لماذا يكون الحذف ممنوعا، فإنه قد تقدم في بحث ظن وأخواتها أنه يجوز حذف أحد المفعولين أو كلاهما اختصارا لدليل يدل عليهما، فلماذا إذا تنازعا لا يجوز الحذف؟ فإذا ليس كل عمدتين يمتنع حذفها، نعم كل عمدة يمتنع إسقاطها، لكن كل عمدة يمتنع حذفها هذا لا نسلمه، بل من العمدة ما لا يجوز فيه الحذف كالفاعل، ومنه ما يجوز فيه الحذف كما هو الحال في مفعولي ظن في المبتدأ والخبر. وبالتالي فلا موجب للالتزام، يعني لولا السماع لا موجب للالتزام بالإضمار متأخرا، بل يجوز لنا أن نحذف الضمير مطلقا، ويكون ذلك اختصارا لوجود دليل يدل عليه. الآن لحد الآن الذي ثبت أن التنازع في باب ظن حله أن نضمر في الفعل المهمل ضميرا، ونؤخر هذا الضمير عن الاسم المتنازع عليه، شرط أن يكون هذا الإضمار إضمارا قبل الذكر، ولكن هذا الحكم ليس ثابتا على إطلاقه، بل لا بد من تقييده بما لو لم يكن هناك مانع من الإضمار. إذن شوف نحن لماذا أضمرنا حتى نفر من وجوب الحذف، لماذا أخرنا حتى نفر من الإضمار قبل الذكر. الآن نفس هذا الإضمار قد يتوجب علينا أن نفر منه إذا كان يؤدي إلى مانع لا نستطيع أن نطيقه، وذلك كما لو كان الضمير خبرا عما يخالف المفسر. توضيح ذلك أن الضمير الذي نطلبه له علاقة باسمين آخرين، الاسم الأول هو المرجع الذي يعود عليه هذا الضمير، فإن هذا المرجع هو الذي يفسره، وهذه هي العلاقة بينهما، علاقة أن الضمير والمرجع المراد منهما شيء واحد، فلذلك لا بد من التطابق والموافقة بينهما. والاسم الثاني الذي يكون هذا الضمير على علاقة معه هو المفعول الأول لضمنا. ليش؟ لأن هذا الضمير الذي قدرناه مثلا ليكون مفعولا ثانيا، والمفعول الثاني في باب ظن ما هو؟ خبر للمبتدأ في الأصل، لأن ظن على ماذا دخل؟ على مبتدأ وخبر، فهذا إذا كان مفعولا ثانيا فهو خبرا للمفعول الأول، والخبر يجب أن يكون مطابقا لما أخبر به عنه، لأن هذا شرط الإسناد، لأن معنى الإسناد وحقيقة الإسناد أن هذا هو ذاك، ولا يكون ذلك إلا في صورة مطابقة بينهما. فإذا هذا الضمير الذي قدرناه له علاقة باسمين آخرين، الاسم الأول مرجعه الذي يعود عليه، والاسم الثاني المفعول الأول الذي جعل هو خبرا عنه. لماذا كان على علاقة بهما؟ لأنه يجب مطابقته لكل منهما، أما مطابقته لمرجعه فلأن المرجع هو المفسر، فلو لم يتطابقا لم يصلح المرجع للتفسير، وأما مطابقته للمفعول الأول فلأنه أخبر به عنه، وحقيقة الإسناد ومعنى الإسناد ما هو؟ أن هذا هو ذاك، وبالتالي فلا بد من التطابق بينهما. فلو فرضنا أن المرجع والمفعول الأول متطابقان في الإفراد والتذكير وفروعهما فلا إشكال. يعني مثلا شو؟ المفعول الأول كان مفردا مذكرا، ومرجع الضمير كان مفردا مذكرا، فهنا إذا أتينا بالضمير مفردا مذكرا تحصل المطابقة منه للأول وتحصل المطابقة منه للثاني فلا إشكال، فحينئذ نلتزم بإمكان الإضمار، ويكون الإضمار هو السبيل الوحيد الذي يخلصنا من محظور الإضمار قبل الذكر، ومن محظور وجوب الحد أو عدم جواز الحد. وأما لو فرضنا أن هذين الاسمين اختلفا إفرادا أو تذكيرا أو في فروع هذين، ففي هذه الحالة يكون الإتيان بالضمير محل منع عند البصريين. لماذا؟ لأن هذا الضمير لن يستطيع في هذه الصورة أن يحصل المطابقة لكلا الاسمين، لأنه إن طابق الثاني خالف الأول، وإن خالف الأول طابق، أو المهم إن طابق الأول لم يطابق الثاني، وإن طابق الثاني لم يطابق الأول. وبالتالي فماذا نفعل؟ فهذان محظوران أيضا يترتبان على الإضمار حتى في صورة التأخير، فالبصريون في هذه الحالة يوجبون الإتيان بالإسم الظاهر ولا يجيزون الإضمار ولو متأخرا، لأن الآن لم يعد المحذور في تقديم الضمير، لأن المحذور صار الآن في أصل الإضمار. وذلك مثل ماذا؟ مثل الآن المثال الذي أتى به هو: ظناني وظننت الزيدين عالمين، فظننت فعل وفاعل، زيدين مفعول أول لظننت، عالمين مفعول ثاني لظننت. أتينا قبل ظننت هذه بظنان، ظنان فعل وفاعل ومفعول به، الفاعل هو ألف التثنية، المفعول به الأول هو الياء، فيحتاج إلى مفعولا ثاني. فإذا قلنا هكذا ظناني وظننت الزيدين عالمين إياهما، ففي هذه الحالة يكون ظننت قد أخذ مفعوله الثاني، ولم يلزم حذف الفاعل حذف العمدة، ولم يلزم الإضمار قبل الذكر، لكن الذي لازم ما هو؟ عدم مطابقة هذا الضمير إما للمفسر للمفسر وإما لما أخبر به عنه. شوف، لأن ظناني المفعول الأول ما هو؟ الياء، وهذا الياء مفرد متكلم. طب والمفعول والناقص ما هو؟ الناقص من ظناني ما هو؟ المفعول الثاني الذي هو عالمين، صحيح؟ الذي هو المفعول الثاني، الذي هو المفعول الثاني. خب، فهذا الضمير الذي نريد أن نأتي به، أي ضمير كان نريد أن نأتي به متأخرا، ماذا سيكون مرجعه؟ سيكون مرجعه المفعول الثاني الذي فيه ظننت، والمفعول الثاني الذي فظننت ما هو؟ العالمين، وهو مثنى. فإذا هذا الضمير الذي سنأتي به سيكون من جهة على علاقة بالياء التي في ظناني، لأن الياء هي المفعول الأول والمفعول الثاني خبر عن المفعول الأول، ويشترط مطابقة الخبر للمبتدأ. ومن جهة سيكون على علاقة بعالمين، لأن عالمين هو الذي دل على المحذوف، هو الذي فسره، والمفسر لابد أن يتطابق مع، أو المفسر ينبغي أن يكون متطابقا مع مفسره، وإلا لا يكون هناك تسفير. فلا بد أن يكون مطابقا لعالمين، ولكن أي ضمير نأتي به ليس بمقدوره أن يكون ملبيا ومرضيا لياء المتكلم ولعالمين الذي هو مفرد غائب مثنى في الوقت عينه، وبالتالي هذا الضمير لم نستطيع أن نجعله مطابقا للأول، أو لم نستطيع أن نجعله مطابقا للثاني. وعلى كل حال فهناك محذور، فلزم المحذور في أصل الإضمار. يعني شوف، لو قلت ظناني وظننت الزيدين عالمين إياهما، أنت طابقت عالمين، لكن إياهما لم تطابق الياء، لأنه يصبح هكذا المعنى أنا هما، وهذا غير صحيح. ولو قلت ظناني وظننت الزيدين عالمين إياي، فطابقت المبتدأ لكنك لم تطابق المفسر، لأن المفسر عالمين وهو مثنى، والمثنى لا يستطيع أن يفسر مفردا، لا يستطيع أن يدل على مفرد محذوف، فبالتالي كيفما ذهبنا فهناك محذورا. ففي هذه الحالة ماذا يفعل البصريون؟ يقولون فإذا في هذه الحالة لا يجوز الإضمار أصلا، وإنما علينا على المتكلم في هذه الصورة أن يأتي للمفعول الثاني ظاهرا، وبالتالي فلا يكون المثال موردا تحقق فيه التنازع، ولا موردا يظن فيه بتحقق التنازع، أنه على ما ذكرنا أصلا لا يتحقق التنازع أصلا، وغاية ما هنالك لدينا مثال هو مظن لوقوع التنازع قبل إلقائه. كيفما كان هذا تمام الكلام في بحث التنازع. نقرأ: إذا أهمل الأول من المتنازعين ومطلوبه غير رفع، حال كون مطلوبه غير رفع، لم يجأ معه بضمير المتنازع فيه، بل لا بد من حذفه إن استغني عنه. طبعا هذا في تنازع في غير باب ظن، كما في نحو، هذا قرأناه أو ما قرأناه، كما في نحو ضربت وضربني زيدا وإن لم يستغن عنه، كما في باب ظن، لأن كان أحد المفعولين في باب ظن، لا يستغنى عنه يعني عبارة أخرى عن العمدة. فإن لم يمنع من إضماره مانع جيء به مؤخرا ليؤمن حذف ما لا يجوز، ما لا يجوز حذفه. نعم، في باب ظن تقدم أنه يجوز الحذف، هذا ذكروه هنا لعلهم لم يلتفتوا إلى ما ذكروه في باب ضم، انه هذا اعتراض سجل عليه
كلام مشهور حتى لو ادل يعني قال كانه استشكل بكانه اطلبوا حديثا.
اي نعم، بان يعني المصنف ماذا فعل هنا؟
المشهور يقول يمنعون حتى احد المفعولين، هو خالف
في احد المفعولين، ولا هما ولا الكلام فيه انه كلاهما يجوز حذفه
اللي يمنع احد المفعولين.
نعم نعم صحيح. فإن لم يمنع من إضماره مانع جيء به مؤخرا ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه، وليؤمن أيضا تقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بوجه، يعني ليؤمن الإضمار قبل الذكر، ليؤمن في مورد منصوب عود الضمير المنصوب على متأخرا لفظا ورتبة معه، يعني لم يتقدم لا لفظا ولا رتبة. مثاله مفعولا أولا ظننت منطلقة، يعني مثال حال كونه مفعولا أولا ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياها. هنا أعملنا ماذا؟ أعملنا الثاني. نعم أعملنا الثاني، والثاني كان يصب مفعولا أول، والأول كان يصب المفعول الأول، لأن أصل جملة هكذا ظننت هندا منطلقة وظنتني هند منطلقا انتهى. فإياها مفعول أول لظننت، ولا يجوز تقديمه عند الجميع. عند الجميع لا يجوز التقديم، هم لأن الكوفيين في الإضمار قبل الذكر في مورد الرافع منعوه، فكيف هنا؟ ولا حذفه عند البصريين لعدم جواز حذف العمدة. أما عند الكوفيين فيجوز حذفه. لماذا؟ لأنه مدلول عليه بفاعل الفعل الثاني، وحذف الفاعل عندهم يجوز لدليل. ومثاله حال كونه مفعولا ثانيا ظنني وظننت زيدا عالما إياه. أصلها ظنني زيد عالما، فعالما التي هي المفعول الثاني لظنني لم تأخذه ظنني، فلذلك أضمرناه إياه في آخر الكلام. أما ظننت الفعل الثاني فأخذ الأول والثاني. فإياه مفعول ثاني لظنني، وهو كالمفعول الأول في امتناع تقديمه وحذفه. نعم الآن يتعرض لتوهم يمكن أن يقع في قول والده، وقد يتوهم من قول الشيخ بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر، أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا في باب ظن يجب حذفه إن كان هو المفعول الأول، ويجب تأخيره إن كان هو المفعول الثاني. في البيت ما هو حذفه إلزم إن يكن غير خبر، يعني هذا إن لم يكن خبرا، متى لا يكون خبرا؟ إذا كان المفعول الأول، فحينئذ يجب حذفه. وأما إن كان هو الخبر أخيراً، إن كان هو الخبر يعني المفعول الثاني، والحال أن هذا ليس هو مقصود ابن المقصود الناظم، مقصوده إن يكون غير خبر يعني إن يكون غير عمدة، إن يكون منصوبا وليس من باب ظن، مثل المثال الذي ذكره ابن الناظم في بداية البحث. شوف لذلك هو هذه المسألة الآن هو تتقدم حكم ضربت وضربني وما إلى ذلك، لماذا أعاد هنا ابن الناظم حتى يفسر قول والده بل حذفه الزم إن يكن غير خبر؟ هذه ناظرة إلى صورة التنازع في غير باب ظن، ونحن ذكرناها وبينا أن هنا المتنازع عليه يكون فضلة، والفضلة يجوز حذفها. إذن هذا هو مقصود والدي، مقصوده من غير الخبر، مقصوده من هو الخبر يعني ما يكون إما مبتدأ وإما خبرا الذي هو المفعول في باب ظن. إذن ذلك يقول وقد يتوهم من قول الشيخ بل حذفه الزم إلى آخره، أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا في باب ظن يجب حذفه إن كان هو المفعول الأول، لأن هذا يصدق عليه غير خبر هو المبتدأ، ويجب تأخيره إن كان هو المفعول الثاني. وليس الأمر كذلك، يعني ليس هذا هو المقصود، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير. ولو قال بدله ألم يقترح عليه بيتا، والمكودي أيضا في حاشيته في شرحي على الألفية اقترح بيتا آخر. على كل حال واحذفه إن لم يكن مفعول حسب وإن يكن ذاك فأخره فصل. لخلص من ذلك التوهم. لا أدري الآن هذا البيت هو لابن الناظم أو ليس له، لأنهم يقولون ابن الناظم لم يصدر عنه، لم يقل بيتا، لم يصدر عنه، يعني صار في حال أن والده اشتهر بالناظم، ابن الناظم لم يصدر عنه بيت من الشعر. لا أدري هذا له أو من غيره، لا أدري.
ابن المراد ابن أم قاسم.
نعم.
صحح بيت
المرادي، يعني ذكر نفس هذا البيت المذكور هنا.
نعم، ابن قاسم ذكره وصححه. ثم الثالث صحح بيت المرادي.
يعني الآن بيت المرادي وبيت ابن الناظم واحد، هذا هو سؤالي أنا.
لا.
بيت جديد، بيت آخر. طب لأن ابن الناظم متقدم على المرادي، وإن كان المرادي أيضا من أول الشراح. وبوحدثه إن لم يكن مفعول حسب، وإن يكن ذاك فأخره تصل. لخلص من ذلك التوهم، وإن منع من إضمار المفعول في باب ظن مانعان تعين الإظهار. وذلك يعني ولم يجوز الإضمار أصلا. وذلك متى؟ إذا كان المفعول خبرا عما يخالف المفسر بإفراد أو تذكير أو بغيرهما، كقولك على إعمال الثاني ظنان عالما وظننت الزيدين عالمين. فإن الزيدين وعالمين مفعولا ظننت، وعالما ثاني مفعولي ظنان، يرحمكم الله. هذا عالما هو الذي أتينا به لإصلاح الكلام، وعالما إذن ثاني مفعولي ظنان، وجيء به مظهرا. طبعا هنا لا موجب للقول بتأخيره، يعني لماذا نؤخره؟ هذا إظهار قبل الذكر، والإظهار قبل الذكر ليس ممنوعا. وجيء به مظهرا لماذا؟ لأنه لو أضمر فإما أن يجعل مطابقا للمفسر وهو ثاني مفعولي ظننت، وإما أن يجعل مطابقا لما أخبر به عنه، وكلاهما واجب، مطابقتان واجبتان. وهو الياء من ظناني، وكلاهما يعني عدم المطابقة عند البصريين غير جائز. طبعا ما هما الغير جائز؟ كلاهما ما هما؟ أن يجعل مطابقا لما أخبر به عنه هذا غير جائز، وأن يجعل مطابقا للمفسر هذا غير جائز. المقصود لازم كل واحد منهما، يعني شوف، يعني أن يجعل مطابقا للمفسر ما هو لازمه؟
إما هو إما
لازمه. نعم، ما هو لازمه؟ لازمه أن لا يجعل مطابقا لما أخبر عنه، وهذا غير جائز. وأن يجعل مطابقا لما أخبر به عنه ما هو لازمه؟ أن لا يكون مطابقا للمفسر. فاللازم هو الممنوع. وكلاهما عند البصريين غير جائز. لعل هذا يدخل أو من أنواع الاستخدام الذي يذكرونه في البديع. أما الأول فلأن فيه إخبارا بمثنى عن مفرد، إذا جعلته غير مطابق للمبتدأ تكون أخبرت بمثنى عن مفرد. وأما الثاني فلأن فيه إعادة ضمير مفرد على مثنى. الكوفيون جلسوا يرجحون محظورا على محظور، فقالوا وأجاز فيه الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، يعني نهمل جانب مراعاته للمفسر. فيقولون ظنان وظننت الزيدين عالمين إياه، لأنه مطابق للمخبر عنه، مخبر عنه وليا في ظنان وهو مفرد. وأجازوا أيضا ظنان وظننت الزيدين عالمين بالحذف وهو الصحيح، بناء على جواز الحذف على الاتصال. وتقول على إعمال الأول ظننت وظنتني منطلقا هندا منطلقة، هذا على إعمال ماذا؟ على إعمال الأول. ظننت هندا منطلقة، هندا منطلقة هما مفعولا ظننت، وفيضا ظننت عاملة لا مشكلة فيها، وإنما المشكلة أين؟ ظنتني منطلقا. هنا ماذا؟ ظنتني منطلقا أخذت فاعلا ومفعولا أول ومفعولا ثانيا، لكن الشاهدين أن منطلقا الذي هو المفعول الثاني ذكر، ويعني أصل الكلام ما هو الآن حتى نفرض فيه التنازع؟ ظنتني أو ظننت وظنتني هندا منطلقة إياهما على مذهب الكوفيين، وبدون إياهما على مذهب، أو إياها على مذهب الكوفيين، أو إيايا على مذهب الكوفيين، ومن دون ضمير عند البصريين. لماذا؟ لأنه لا يجوز. فحتى لا نأتي بالإضمار الذي فيه مانع نظهر، فنقول منطلقا. فهند منطلقة مفعولا ظننت، ومنطلقا ثاني مفعولي ظنتني، وهو الذي كان يفترض أن يقع التنازع بشأنه، وجيء به مظهرا. مظهرا لأنه لو أضمر فإما أن يذكر فيخالف مفسره، وإما أن يؤنث فيخالف المخبر به عنه، وكل ذلك ممتنع عند البصريين. ومثل هذا المثال قول والدي في البيت: أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء فاعرفه. نعم، لا، لأنه جاء في الأبيات نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، شاهد لكنه من كلام والدي. المفعول المطلق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.